إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هكذا جاء رمضان وانقضى رمضان، سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فمن وفق فيه لفضل الله وطاعته فهو لبقية عمره أوفق، ومن ضيع فيه وقته فيما لا طائل من ورائه فهو لبقية عمره كذلك، نعوذ بالله من حال هؤلاء. وكلام اليوم موجه إلى من وفقه الله عز وجل فأعانه على طاعته والقيام بحقه، ونسأل الله أن نكون ذاك الرجل. أيها المسلم الصائم القائم، المنفق القارئ للقرآن، المتقرب إلى الله عز وجل بسائر الطاعات، أبشر برحمة الله ومغفرته ورضوانه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا كان يوم العيد هبطت الملائكة إلى الأرض فيقفون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه من خلق الله إلا الإنس والجن، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم رضائي ومغفرتي، ارجعوا مغفورا لكم. فيقول ربنا بعد: يا عبادي وعزتي وجلالي، لا تسألوني في جمعكم هذا شيئا لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم. أي منة أعظم من هذه؟ وأي رحمة أوسع من هذه؟ لكن يجب على المسلم أن يطالع أمران: إذا ما تم الله عز وجل عليه النعمة فأكمل عدة رمضان بالصيام والقيام وسائر الطاعات، أولا أن يلازم الاستغفار، وهذه سنة العباد قديما وحديثا. رب العزة تبارك وتعالى أمر عباده الذين تركوا ديارهم وأوطانهم وبذلوا وأنفقوا من أموالهم الكثير وذهبوا إلى الله عز وجل شعثا غبرا تجرد من عوارض الحياة وزينتها لأداء فريضة الحج، فسعوا وطافوا وصلوا خلف المقام وأدوا المنسك بعرفة ومزدلفة وأفاضوا من عرفات. وبعد هذا كله نادى الله عز وجل على عباده قائلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. من أي شيء يستغفرون؟ وهم الذين أدوا عبادة لو أقاموها على منهاج النبوة لخرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، الكبير منها والصغير على حد سواء. وما ذلك إلا لأن حق الله عز وجل أعظم من أن يوفيه إنسان. وقال الله عز وجل عن عباد الله الذين نصبوا أقدامهم بالليل بين يدي الله عز وجل في ظنح الظلام بعيدا عن أعين الناس بعدما أتعبوا أنفسهم وأجهدوا أقدامهم وقاموا لله عز وجل، قال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أداء أعظم مهمة في الوجود، مهمة شرف الدعوة إليه والبلاغ عنه سبحانه وتعالى، أن يستغفر الله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من أي شيء يستغفر؟ وهو الذي أدى الرسالة على أتم وجه وأكمل البلاغ، وأتم الله عليه النعمة بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وما ذلك إلا لأن حق الله ولو كان في النبوة والرسالة ولو كان القائم به أعبد الخلق لله عز وجل أقل مما يليق بجلال الملك سبحانه وتعالى. لذا كان النبي عندما يسلم من الصلاة وهي أعظم ركن في الإسلام أول ما يتلفظ به من كلام يستغفر الله عز وجل. لذا كان السلف وقد فهموا هذا المعنى كانوا يستغفرون من تقصيرهم في العبادة كما نستغفر نحن من ذنوبنا، كانوا يستغفرون من تقصيرهم في العبادات كما يستغفر الواحد منا إذا أذنب ذنبا وقارف الله جاهر الله بالمعصية، لأنهم فهموا معنى العبادة وأن حق الله عز وجل عظيم. ثانيا، المداومة على العمل الصالح والعناية بقبول العمل. كان السلف يجتهدون في العمل الصالح وإتمامه وإكماله، فإذا ما انتهوا منه وقع عليهم الهم أيقبله الله عز وجل منهم أم لا. ليست العبرة بأننا صمنا وقمنا وقرأنا القرآن وتصدقنا وتقربنا إلى الله عز وجل بعظائم الطاعات، عمل المسلم مع الطاعة لم ينتهي عند هذا الحد، إنما لابد من تعاهد الطاعة بعدها. ورأس ذلك أن يلهج المسلم بدعاء الله عز وجل أن يتقبل منه، فهذا هو المحك، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالله لا يتقبل من أي أحد إلا من رضي عنهم ورضوا عنه وأوقعوا الطاعة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى تقربنا إلى الله وقد تشبهنا بالمتقين، أم أدينا العبادة على نوع من الكبر والأنفة والغرور والعجب وغير ذلك من أمراض القلوب التي تفسد على الإنسان دنياه وأخراه؟ الله عز وجل وصف عباده في محكم آياته بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كافأهم ربهم بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، يعني عصوا وجاهروا ربهم بالكبائر ثم هم خائفون وجلون من القدوم على الله عز وجل بهذه الذنوب والكبائر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم العمل. عبد العزيز بن رواد قال: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا ما فعلوه وقع عليهم الهم أيقبله الله منهم أم لا. عمر بن عبد العزيز خرج في عيد فطر فصلى بالناس ثم خطبهم قائلا: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما وقمتم لله 30 ليلة، واليوم خرجتم تطلبون من الله أن يتقبل منكم أعمالكم. وخطب يوما آخر في عيد فطر فقال: أيها الناس، قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رأى الحسن قوما في يوم عيد الفطر يضحكون ويمرحون فأنكر عليهم فقالوا: إنه يوم عيد. قال: أعلم، ولكن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا، أي حلقة سباق، جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابق فيه العباد بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب كل العجب من الضاحك الله في اليوم الذي فاز فيه الفائزون وخسر فيه المبطلون. نسأل الله أن نكون من الفائزين. ورأى الناس رجلا من علماء الأمة في عيد فطر حزينا مكتئبا فقالوا: أتحزن في يوم فرحة المسلمين؟ قال: أعلم، ولكني عبد أمرني ربي بعمل فعملته، فلا أدري أقبله مني أم رده علي. نسأل الله أن يقبل منا أعمالنا. فتقييد ذلك إنما يكون بالثبات على العمل الصالح. الله عز وجل نعى على قوم كانوا يعملون الصالحات ثم ينقضونها بالمعاصي بعد ذلك، فتذهب بركة الطاعة بشؤم المعصية. قال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. شأن هذه المرأة كانت غزالة تغزل الصوف بمكة، فكانت تعمل طيلة النهار من صباحها إلى مسائها، فإذا جن عليها الليل نقضت ما غزلت، ما أتعبت فيه نفسها طيلة النهار. فأمرنا ربنا ألا نكون كهذه، وإنما نتعاهد العمل الصالح بالثبات عليه والدعاء بالقبول. والله عز وجل قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فظل النبي مرابطا على العمل الصالح إلى آخر لحظة التقط فيها أنفاسه صلى الله عليه وسلم اليوم الذي مات فيه. صبيحة الاثنين صلى فيه الفجر جماعة مع المسلمين صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان جاءه الموت وابن مسعود عند رأسه، فقال: أوصني، أي قال ابن مسعود لحذيفة: أوصني. فقال رضي الله عنه: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. ما أعظمها من وصية أيها المسلم الصائم القائم الذي تبت وصمت وصليت وذكرت وتعبدت واعتكفت وحرصت على ألا تخرج من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، وأن تعتق رقبتك من النار. إياك ثم إياك أن تعود إلى ذل المعصية وإلى عبودية غير الله بعد رمضان. إياك يا مسلم بالتلون، فإن دين الله واحد. تعبد ربك في رمضان ثم تنخلع من ربقة العبودية بعد رمضان، وكأن الله لا يراك إلا في رمضان. قال بعض السلف: لما سئل أيهما أفضل رجب أم شعبان فقال للسائل كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالعبادة على الدوام وملازمة الهدي في كل وقت وحين. وإذا أراد المسلم أن يعرف الميزان الذي به قبل أم رد من رحمة الله عز وجل فهو أمر مخفي عند الله، لكن الله جعل له علامات، منها الانكسار بين يدي الله عز وجل. إياك أن تمن أو تفتخر أو تعجب بعمل، الله الذي هداك واصطفاك ووفقك فاستخرجك من زحمة الحياة ومن سوق العبيد لغيره فاصطفاك لنفسه وقادك إلى بيته وأقامك على طاعته ومراده سبحانه وتعالى. فهذه إذا رآها المسلم استطاع أن يفهم قدر نفسه وأنه لا شيء، وأن ما به من طاعة إنما هو من توفيق الله عز وجل لا من نفسه، لأن الله لو أوكل العبد إلى نفسه لم يهد إلى عمل صالح قط. قال موسى عليه السلام ربي كيف أشكرك، ربي إذا صمت فمنك وإذا صليت فمنك وإذا بلغت رسالاتك فمنك، فكيف أشكرك يا رب العالمين؟ فقال الله عز وجل الآن شكرتني يا موسى. إذا علم المسلم أنه ما صام ولا صلى ولا قام ولا تصدق ولا أنفق ولا اجتهد في أن يحسن من أخلاقه ويصلح ما بينه وبين ربه وما بينه وبين الناس إلا بتوفيق الله له، حينئذ قد شكر الله عز وجل إذ رد النعمة إلى صاحبها سبحانه وتعالى. والله عز وجل رد على أهل المنة منتهم وأثبت المنة له وحده، يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن صاموا وصلوا وقاموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله الذي يصطفي، لك أن تتخيل في الوقت الذي تطيع الله فيه، في الوقت الذي تؤدي فيه لله حق، كم من مئات بل آلاف بل ملايين البشر يعصون الله عز وجل. من الذي هداك واصطفاك واجتباك وساقك إلى طاعته وتخلى عن أناس فأوكلهم إلى أنفسهم فبارزوا الله بالمعصية فيخشى عليهم أن يموتوا عليها؟ أليس الله رب العباد؟ هو الذي يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته وعدله. ألا تستوجب هذه مزيد فضل وانكسار لله عز وجل؟ فلا بد من الانكسار بين يدي الله ومشاهدة منته ومطالعة عيب النفس والاستقامة على العمل الصالح، فهي من أهم وأوضح علامات القبول أن يكون العبد مداوما على الطاعة، فإن من بركة الطاعة الطاعة بعدها، ومن شؤم المعصية المعصية بعدها، فالحسنة تنادي على أختها والمعصية تنادي على أختها. فمن وفق لطاعة بعد رمضان فليعلم أنه يرجى له القبول، والعبادات التي تقربنا فيها إلى الله في رمضان موجودة في غير رمضان، بين رب العزة ونبيه صلى الله عليه وسلم فضائلها في كتابه سبحانه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم الثبات، الثبات والمداومة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. عندما سئلت عائشة عن عمله عليه الصلاة والسلام قالت كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا داوم عليه. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام أدومها وإن قل، وإن كان العمل قليلا بشرط المداومة عليه. فلا تحرم نفسك من صيام الست والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ولا تحرم نفسك من صدقة ترجو برها يوم القيامة لا تفقرك وتسد ما تسد حاجتها من الفقير، ولا تحرم نفسك من مطالعة كلمات ربك وقراءة آياته وتدبرها والعمل بها، ولا تحرم نفسك من أن تلهج بذكره على الدوام، إلى غير ذلك من هذه الأعمال التي تزكي النفوس وترقي العبادة إلى الله عز وجل. ثم لا ننسى ونحن في عيد ما أعظمه من عيد بعد إتمام فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. لا ننسى إخوانا لنا في بقاع الأرض مشردون معذبون لا يجدون مأوى، فقدوا كل مقومات الحياة بسبب ظلم حكام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا ننساهم من دعوة عل الله عز وجل أن يرفع الكرب عن كل مكروب والهم عن كل مهموم. فإن المسلم لا يشعر بذاته فقط، إنما هو فرد من أمة وعضو من جسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وأجل منه قول ربنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاعبدون فأنا ربكم فاتقون، الآيتان في كتاب الله عز وجل. فأمة الإسلام أمة واحدة، يجير عليهم أدناهم، يتألم الصغير لألم الكبير والكبير لألم الصغير. فنسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالت عظمته في هذا اليوم الأغر الأبلج الميمون أن يرفع الضيم عن أمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير في العاجل والآجل، وأن نرزقهم بطانة صالحة، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، كل عام وأنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.